بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 21 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 87 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقفنا فيما مضى من لقاءات مع قول المصنفين في تفسير هذه الآية، حيث قالوا: ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام. فكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. كان هذا هو كلام المصنفين في تفسير هذه الآية. ثم شرعنا في التفصيل والبيان، وبدأنا الوقوف مع قصة نبي الله موسى عليه السلام من أجل الاعتبار، لأنها من أكثر القصص ورودا على مائدة القرآن الكريم. فاتكلمنا عن نشأة موسى عليه السلام والأخطار التي أحاطت بتلك النشأة، تكلمنا عن تربية موسى عليه السلام في قصر فرعون عدوه، اتكلمنا عن قصة موسى وقتل القبطي، اتكلمنا عن خروج موسى من مصر إلى مدين. في اللقاء الماضي اتكلمنا عن قصة موسى في مدين وزواجه من ابنة العبد الصالح، وكان المهر أن يعمل عندهم 8 سنين أو 10. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ماذا بعد مدين؟ فما زلنا مع سورة القصص، نسير مع قصة هذا النبي الكريم وهذا الرسول الكليم للرحمن جل جلاله. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل، أي فلما أكمل موسى أوفى الأجلين 10 سنين. فموسى عليه السلام كان قد طلب منه المهر لهذه البنت الصالحة التي جاءته على استحياء من أبيها الصالح العبد الصالح، طلب منه مهرها أن يعمل لديهم لمدة 8 سنين أو 10، خيره أن يزيد 2. فطبعا موسى نبي كريم ورسول من أولي العزم، والأنبياء والرسل يهيئون قبل الرسالة والبعثة، فيهم كمال الأدب وكمال الوفاء. فموسى عليه السلام كما قال أهل التفسير وفى بأعلى الأجلين، أي مكث عندهم 10 سنين يعمل لديهم وفاء بالمهر. وهنا مسألة مهمة في باب الزواج وعقود الزواج. في بعض بلاد المسلمين للأسف بيعتقد البعض أن المهر لا يوفى للزوجة إلا بالطلاق، لأنهم اعتادوا أنه بيقدم جزءا يسيرا في المقدمة ويؤخر جل المهر، يسموه المؤخر. فبقى عندنا حاجة اسمها مقدم وحاجة اسمها مؤخر، ربما ما يكونش معاه في بداية الزواج فيقدم بعض المال اليسير، وجل المهر بيكون مكتوب في العقد مؤخر هكذا. يعني مثلا لو قلنا انت في أوروبا يقول لك مثلا مهر 5000 يورو، يقول لك هدفع 1000 مقدم و4 مؤخر. في بلادنا يقول لك مثلا 10,000 جنيه، يقول لك هدفع 1 جنيه مقدم والباقي مؤخر مثلا يعني. وبيعتقد أن هذا المهر ليس من حق الزوجة إلا بعد إيه؟ الطلاق أو الموت. وطبعا هذا من أبطل الباطل، لأن المهر حق الزوجة، لابد أن تقبضه في يدها. إن كنت فقيرا عاجزا تمهلها حتى الساعة، مش لما تطلقها وتموت. ربنا يسر عليك على طول تعطيها إيش؟ مهرها كاملا. البعض يقول لك يا عم الشيخ البعض بيغالي جدا جدا، وكأنه بيبيع لك مثلا إيه عزبة أو مثلا مدينة، يقول لك مثلا المقدم 5 والمؤخر 100,000 مثلا، وأنا مش هدفع الكلام ده. طب وافقت ليه؟ مدام وافقت على العقد واتكتب بقى مهر ولابد من الوفاء به. ما عندكش القدرة، ما عنديش القدرة وما اكتبش ده، أنا قدرتي في دفع المهر كذا بس، خلاص رفضوا، ليست زوجة لك، إيه المشكلة؟ انتظر غيرها من صاحبة الدين، لكن ما تجيش تورط نفسك في أمر لا تستطيع الوفاء به. هذه ليست شيمة المسلم، لابد عند العقد من الوضوح والبيان. انت مقدرتك كذا، انا مقدرتي ادفع مهري كذا، خلاص هو كذا. لكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق وبعدين تقول انا مش هدفع ده، ده هو بس كده عرف وعادة لازم نكتب في العقود. لا، فيش حاجة اسمها عرف وعادة ولازم نكتب ومش هياخدوهم. مين قالك مش هياخدوهم؟ هيخربوا بيتك ويسجنوك كمان. النهاردة حلوين وطعمين، بعد شوية أعداء محاربين. فما فيش الكلام ده. في الماديات مشكلة لابد فيها من الوضوح، لابد فيها من البيان. ده احنا عندنا يقول لك الشرط أوله نور، ولا صح كده؟ تقولوا يا رياض في تونس الأول شرط آخر نور. أحسنت، جابها لك التونسي بتاعكم المهندس حسام. أنت شكلك بقيت ألماني يا شيخ رياض.
اختصاصي الزواج.
حسام اختصاصي الزواج. الأول شرط آخر نور، فلازم نشترط ونوضح الشروط عشان يكون العقد فيه نور، ماشيين على نور واضح، الأمور واضحة. فإذا مهر الزوجة حقها، تأخذه بيدها، خلاص كده. دي قضية مهمة. طب لو ما فرضناش مهر، يبقى مهرها مهر المثل. يعني ايه؟ نشوف مثلا العيلة بتاعتهم، بنت خالتها لما تزوجت كان مهرها كام؟ كذا، يبقى هي زيها. او اختها لما تزوجت كان مهرها كام؟ كذا، يبقى مهرها مثل اختها، وهكذا. بنسميه مهر المثل، يعني مثيلتها. فموسى عليه السلام الآن وفى بأعلى الأجلين وأوفى الأجلين، يعني عامل عندهم 10 سنين. ودي برضو فيها لفتة مهمة، إن المهر عطاء لابد أن يبذل. إن قلت لك بعض الإخوة كان بيعتقد، يقول لك أنا رحت والله الناس طيبين قوي الله يبارك لهم، وقالوا يا ابني احنا بنشتري رجالة وبعدين احنا هنزوجها لك عشان القرآن اللي في صدرك، فمهر بنتنا القرآن. فهو فرحان مش هيعمل حاجة خالص، يعني خلاص عشان هو حافظ بقى كده خلاص المهر. نقول لك لا، ده أشق مهر. ده معنى ان مهر بنتنا القرآن يعني ايه؟ انك لازم تبذل ده، يعني لازم تعلمها القرآن كاملا وتحفظها القرآن كاملا عشان توفيها حقها، مش ان انا حافظ يعني يزوجوني بالقرآن. طب وهي خدت ايه؟ هي لم تأخذ مهرا الآن. فلما يقول لك مهرها القرآن يعني ايه؟ يعني لازم تعلمها القرآن كاملا. انت في صدرك القرآن، لازم يكون في صدرها القرآن، ده مهرها. تقعد لها بقى كل يوم لما تحفظها شيخ رياض تقول له كده، اللي يقول لك الحمد لله ناس طيبين قالوا عشان انت عندك القرآن هنجوزك بالقرآن. لا يا ابني بقى، خلي بالك بقى الله يكرمك. فدي قضايا مهمة. واللي يجي مثلا يقول لك مهرها الحج، وهو اصلا مش عارف يحج، والحج بقى بكام دلوقتي؟ اه الحج اتقفل بقى له فترة، سبحان الله. فيا ابني لما تيجي تكتب مهر، اكتب مهرا تكون تستطيع الوفاء به. عندي قضية مش سهلة، قضية مش سهلة. المهور دي حقوق وواجبات لازم تؤدى. وذكرنا لكم فيما مضى في هذا الباب قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا الهبة في الزواج أن يزوج أو يتزوج بغير مهر، ودي من خصوصيات النبي ليست لغيره عليه الصلاة وأزكى التسليم. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قال خالصة لك من دون مؤمنين، يعني دي خاصة بك أنت، يبقى الهبة في الزواج خاصة بمين؟ بالنبي وليست لأحد غيره. قالت وهبتك نفسي يا رسول الله. روي الحديث، والحديث عند النسائي، يقول نظر النبي إليها ولم يتكلم، أي لم يؤمر بشأنها، لأنه كما قلت لكم أن النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها، يعني الوحيدة التي تزوجها النبي هي خديجة، بقية نساء النبي زوج بهن بأمر الله عز وجل، يعني وحي السماء ينزل جبريل بصورة عائشة في كفه ويقول هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهكذا. فكان يزوج بأمر السماء. فنظر إليها وسكت، أي لم يؤمر بشأنها. فطال بها المجلس، فإذا برجل من الجلوس في مجلس النبي يقول يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني إن كنت لست راغبا في الزواج منها أنا أريد زوجة زوجنيها. فقال له النبي التمس مهرا لها، هذه الهبة خاصة بي أنا، أنت تريد أن تتزوجها يبقى هات لها إيش المهر. انصرف الرجل من مجلس النبي عليه الصلاة والتسليم إلى بيته، ثم عاد يقول لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي أنا رجل فقير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني حتى خاتم من حديد. فذهب ثم عاد يقول ما أجد خاتما من حديد، حتى ما عنديش إن أنا أجيب لها مهرا يعادل خاتم الحديد. فسكت النبي وسكت الرجل وطال به المجلس فاستحيا، فقام منصرفا فدعاه النبي قائلا يا هذا هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال أسمعني، قرأ أمام النبي. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، يعني مهرها إيش؟ السور اللي انت بتحفظها دي، يعني تعلمها لها وتحفظها لها وتخليها تعمل بما فيها، يبقى ده المهر بتاعها وصل، مش ان انت حافظ خلاص، لا. فدي مشكلة لازم ننبي عليها في باب المهور. يبقى لو كنت حضرتك بقى في عقد زواجك كتبت لها مهر كذا كذا ومؤخر ومش عارف ايه، الحق نفسك اذا كان عندك ساعة ديها ايش حقها، عليك ان تعطيها مهرها في يدها، ده حقها. فلما قضى موسى الاجل، يعني وفى باعلى الاجلين له 10 سنين، وصار باهله، بدا ينتقل من مدين الى مصر مره ثانيه. طبعا مضى 10 سنين، الامر ربما يكون اتنسى او يعني خلاص الخوف نوعا ما. آنس من جانب الطور نارا، الطور هو جبل الطور في شبه جزيرة سيناء بأرض مصر، وهذا الجبل جبل باركه الله عز وجل لأنه كلم موسى عنده عليه السلام. فالجبل ده له منزلة وله قدسية في الإسلام، لماذا؟ لأن الله تعالى كلم موسى عند هذا الجبل. آنس من جانب الطور نارا، أبصر، أنس يعني أبصر رأى، لأن الرؤية من الأنس، عندما تبصر الشيء تأنس له، بخلاف الذي لا تراه، يعني عدوك إبليس خطرته في إيه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فما فيش أنس، والجن مختفي فما فيش أنس، إنما حضرتك كإنسان ظاهر فاسمك إنسان من الأنس لأنك ظاهر ما انتش مختفي. فالإبصار والرؤية نوع من أنواع الاستئناس. آنس من جانب الطور نارا، أي أبصر ورأى. قال لأهلهم كثوا، أي اثبتوا، أمكث يعني أثبت هنا، انتظري هنا، إني آنست نارا، أي رأيت وأبصرت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر، يعني أعرف قصة هذه النار، ما شأنها، ما خبرها، أو جذوة من النار، أو أجيب لكم شعلة لعلكم تصطلون. الجو كان بارد ومحتاجين للدفء، فانتظروا هنا، هجيب شعلة من النار لعلها تكون سببا في الدفء. وهنا أيضا نلمح ملمح إيماني مهم قوي في باب العلاقات الزوجية، إن القوامة التي جعلها الله للرجال هي رعاية، هذه الرعاية أن يقوم الزوج على أمر زوجته الجو الآن برد ونحن في طريق، والطريق مخوف بليل، عن بعد يرى نارا، فيقول للأهل انتظري ها هنا حتى أجلب لك ما يدفئك من برد الليل. شوف الزواج بقى، هذه الحياة الزوجية يا إخو، إن حضرتك ممكن تعرض نفسك للمخاطر من أجل راحة مين؟ الزوجة، والقيام على أمرها والحرص عليها. يعني حضرتك تبرد بس هي تدفى، حضرتك تتعب بس هي ترتاح. هذا مفهوم القوامة، الرجال قوامون على النساء، يعني قائم عليها، قائم على شأنها، قائم على راحتها وعلى ما يصلحها، فتعلمها أمر دينها، تحافظ على زيها الشرعي، تغار عليها. إخوة العرب كان عندهم نخوة عجيبة في هذا الباب، كما تقرأ كده في القصص، الزوج اللي زفت إليه زوجه على ظهر فرس، مجرد أن نزلت من على ظهر الفرس قام بنحر الفرس وذبحه، فتعجب الناس، تذبح الفرس ليش؟ قال حتى لا يركب بعدها رجل على هذا الفرس فيشعر بدفء مقعدها. يا على الغيرة، دلوقتي عادي بتمشي جنبه بمكياج كامل ونويلوك وعريانة، وبيشاور الناس دي مراتي، يعني عايز يقول له كل الناس دي مراتي. دي فين النخوة؟ وعادي جدا يصور مراته بشعرها وبجسمها عريان ويحط على الفيسبوك، عادي جدا مراتي وهي تصور له، تعمل له اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ سيلفي. نسيت والله، الصيام ساعات بينسي الحاجات الوحشة دي، الحمد لله. هذا من فوائد الصيام في رمضان، علاج. وتتصور له كده وتطلع على الفيسبوك بتاعها عريانة، شبه عارية، إلى الله المشتكى. فسدت الأخلاق، فنسأل الله عز وجل السلامة. فشوف العربي ونخوة العرب يذبح الفرس خشية أن يركبه رجل بعدها فيشعر بدفء إيه؟ مقعد المرأة على الفرس، غيرة. والقاضي الذي قال اكتبوها في مكارم الأخلاق عندما اشتكت زوجها وادعت عليه أن مهرها 500 درهم أو دينار على اختلاف الروايات، وأمام القاضي أنكر الزوج هذا، فطلب القاضي الشهود، شهود العقد فين؟ اللي شهدوا على العقد ده عشان يأكدوا مهرها كم، وجيء بالشهود، وكان الطلب عشان يشهد الشاهد أنه يرى وجه المرأة وهي منتقبة لا يظهر منها شيء. فالقاضي أمر بأن تكشف وتحصر عن وجهها، تصفر عن وجهها حتى يراها الشاهد فيؤكد أنها زوجة هذا الرجل وأن لها كذا. فقال زوجها ماذا تفعلون؟ قال لابد أن يراها الشاهد. قال يا أيها القاضي أشهدك أن لها 500 دينار عندي مهرها ولا تكشف وجهها أبدا. فلما رأت هذا المرأة قالت وأنا أشهدك يا أيها القاضي أني تنازلت له عن مهر طائعة لغيرتي علي. فقال القاضي اكتبوها في مكارم الأخلاق، دي قضية الكتف في مكارم الأخلاق دي. يا شوف الزوج نخوة يا إخوة، نخوة. دلوقتي عادي جدا، ربنا يعافينا، ربنا يعافينا يا رب، ويحفظ أهلنا ويحفظ نساءنا ويحجب بناتنا، اللهم أمين. فانظر إلى موسى يعلمنا هذه الأداب والقيم، قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، ربما يكون في ضرر معين عند النار دي. وأنا بخاف عليك كزوجة، لازم أطمئن وأمن لك الطريق والسبيل، أو إن يكون فعلا نار واجب لك شعلة أدفيك بليل. الله أكبر. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، مجرد بس أن وصل إلى تلك النار اللي هو أبصرها، نداه ربه جل جلاله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من شاطئ الوادي الأيمن يعني عند جبل الطور في البقعة المباركة أي التي باركها الله عز وجل بتكليمه لموسى عليه السلام. فالبركة هنا في تكليم الله لموسى في هذا المكان، عشان كده قلنا أكثر من مرة في بعض الألفاظ واحد يقول له فلمس ربنا اجعلنا من بركاتك، البركة لابد فيها من نص، البركة لابد فيها من نص، فلا بركة في شيء أو شخص إلا بنص. مثلا الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يبقى المكان ده مبارك بالنص، بيت المقدس مبارك بالنص، والبركة فيه مادية ومعنوية. البركة المادية إن هذه البيئة فيها من الخضروات والبساتين والجمال ما الله بيعلي. البركة المعنوية كانت أرض صار عليها الأنبياء، وأرض دفن فيها كثير من الأنبياء، ففيها بركة بكل أنواع البركة، وأسري إليها، أسري بالنبي إليها وعرج من هناك عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدي بركة نصا. النبي قال ماء زمزم لما شرب له، يبقى ماء زمزم مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، يبقى الغيس في بركة بالنص. إيه كمان في باب البركة؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، يبقى القرآن إيش؟ مبارك. والسنة من القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهي مباركة. فبالتالي فلان ده تقول ربنا اجعلنا من بركاتك، بتقولها لمين؟ هو ده السؤال. وما النص؟ إذا كان عالما أو طالب علم متقن للقرآن والسنة ماشي، يبقى البركة مش في الشخص فيما يحمله في صدر من علم نافع قرآن وسنة، عشان بس نصحح الاعتقاد. ده الشيخ ده مثلا في بركة، نعم، تقصد ايه شخصه؟ لا، الشخص مفيش فيه بركة، مفيش نص على ده، إنما ما يحمله من علوم الشرع ماشي، يبقى أنا أقصد ما يحمله من علوم الشريعة قرآن وسنة، يبقى البركة فين؟ فيما يحمله، مش في شخصه ولا في ذاته. واضح؟ ودي قضية مهمة ننتبه لها. فالبقعة بوركت لأن الله كلم موسى عندها سبحانه جل جلاله. وصفة الكلام يا إخوة صفة من صفات الفعل، فالله يتكلم بما شاء وقتما يشاء جل في علاه، يتكلم بحرف وصوت، لا كما قالت الأشاعرة وحرفوا الصفة ونفوا كلام الرب عز وجل، وقال لك ده كلام نفسي، يعني خلاص غير متكلم، عطلوا الصفة ووقعوا في المحظور. ويمكن هذه التأويلات الفاسدة الباطلة هي التي فرقت الأمة ومزقت شملها في باب الاعتقاد والمنهج. ففريق حرف وفريق عطل زي المعتزلة والأشاعرة ومعظم فرق الضلال في هذا الباب في باب الاعتقاد. أهل السنة هداهم الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه جل جلاله. فعن أسماء الله وصفاته عندنا قاعدة كده، إقرار مع إمرار. وكما ذكرت لكم في باب معرفة الله أن معرفة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول واجب والقسم الثاني مستحيل، القسم الأول واجب والقسم الثاني مستحيل. القسم الواجب معرفة الوجود والمعاني، القسم المستحيل معرفة الذات والكنه والكيفيات. يبقى أنا عندي قسمان في المعرفة، معرفة واجبة على كل مسلم ومسلمة أن يعرف وجود الله من خلال الآثار، من خلال المخلوقات والآيات، أن يعرف معاني الأسماء والصفات، معنى البصير أعرفه، معنى السميع أعرفه، معنى الاستواء أعرفه، استوى يعني ارتفع وعلى، خلاص المعنى واضح، كما قالها مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه للسائل، قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السائل كان من أصحاب البدع، فبدأ يسأل عن المستحيل اللي هو القسم الثاني من المعرفة وهو الكيف، كيف استوى؟ لو قال لمالك ما معنى استوى لأجابه، وما غضب عليه، وما أمر بطرده من مجلسه، إنما بيسأل عن إيه؟ عن الجزء المستحيل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو كيفية الصفة. قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلته الرحضاء يعني تصبب عرقا، ثم رفع رأسه ويقول الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فهنا سأل عن الجزء المستحيل، عن الكيف والكن، وهذا مستحيل لأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن لو سأل عن المعنى نعرف المعنى جيدا، استوى يعني ارتفع على، سبح اسم ربك الأعلى، خلاص قضية مفهومة. يبقى القسم الواجب في المعرفة معرفة الوجود والمعاني، الفطرة تدل على وجود الخالق، العقل الصريح يدل على وجود الخالق، الآيات الشرعية دليل على وجود الخالق، الآيات الكونية دليل على وجود الخالق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. المعاني واضحة لأن القرآن بلسان عربي مبين، فالله لا يكلم خلقه بما لا يفهمون كما يقول المعتزلة والأشاعرة، ده مش المقصود، ده المقصود كذا ومجاز ومش مجاز، ودخلوا الأمة في حيث بيص. نقول لهؤلاء أأنتم أعلم أم الله؟ اللي يقعد يحرف الصفة ده وقال كلام نفسي ومش نفسي تهو، وكلم الله موسى تكليما، وفي آية وكلمه ربه، هيفهم من الكلام نفسي؟ يعني ربنا حط كلامه في نفس موسى، حاجة غريبة جدا. سبحان الله سبحان الله سبحانك سبحانك. يبقى في قسم مع تعرف لو المعرفة، معرفة الوجود والمعاني دي واجبة. القسم الثاني بقى معرفة الذات وكيفية الصفات، وهذه مستحيلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن الذات غيب والصفات فرع عن الذات، فكما أن الذات غيب فكذلك الصفات غيب، ولا يعلم الغيب في هذا الباب إلا الله عز وجل سبحانه جل جلاله. فلا تسأل عن الذات ولا تسأل عن كيفية الصفات، لأن هذا من المتشابه الذي لا يعلم إلا الله عز وجل. يبقى واجبك تقر وتمرر، له يد نعم كما أخبر، يضحك نعم كما أخبر، يغضب نعم كما أخبر، كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يضحك ضحكا حقيقيا كما يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء، ينزل إلى سمائه الدنيا نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا حقيقيا كما يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. منهج إقرار مع إمرار. فالله يتكلم نعم، يكلم من شاء بما شاء وقت ما يشاء، كلاما حقيقيا بحرف وصوت يسمعه المتكلم، كما كلم البشرية بالقرآن سبحانه جل جلاله، فهذا كلامه بحرف وصوت، واضح؟ فده منهج. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن الحمد لله الحمد أرحمكم الله، نودي من نداه؟ ربه. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. أدي النداء يا موسى، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله أكبر. إني أنا الله رب العالمين، أنا المألوه المعبود بحق، أنا الرب الخالق المالك المدبر للعالمين. والعالمون جمع عالم، وسمي العالم عالما لأنه علامة واضحة على وجود الله عز وجل سبحانه رب العالمين. وأن ألقي عصاك، وأن ألقي عصاك. الله أكبر. اطرح عصاك، ارمي عصاك. فطرحها موسى عليه السلام امتثالا لأمر ربه. وأن ألقي عصاك، وطبعا هنا الامتثال فيه نجاة يا إخوة، ودي رسالة لكل مسلم ومسلمة أمام أوامر الله عز وجل وأوامر النبي، لابد من القول سمعنا وأطاعنا. هذه خصيصة الجيل الفريد من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ما فيش حاجة اسمها أنا مش مقتنع، ما فيش حاجة اسمها طب هفكر. تفكر في إيه؟ النجاة في تنفيذ أوامر الله. أمر خلاص سمعت وأطاع، حتى وإن كان الأمر فيه نوع مشقة لي. ليه؟ لأن الآمر هو الله والآمر هو النبي. الأمر مش جاي على هوايا، يبقى أنا عندي مرض، عندي هوى. وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، والهوى من الهوية، الهوى من الهوية. مدام أمرك الله فقل سمعت وأطعت، أمرك النبي فقل سمعت وأطعت. عندما نزل قول الله تعالى في خاتمة سورة البقرة، قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آية. طبعا الصحابة أهل لغة، مفهوم الآية إيه؟ أن الإنسان سيحاسب على خاطرة النفس كمان، فإن كانت سيئة يهلك بها. فطبعا الصحابة لما سمعوا الآية كده أتوا النبي مسرعين، تغيرت وجوههم واصفرت ألوانهم، وبعضهم جاث على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله. الآية دي بقى ما نقدرش عليها. الله. ليه؟ لأننا نتحسب حتى على اللي جوه أنفسنا تبقى مشكلة. ده تعظيم لله على فكرة وخشية من الله. إزاي يتحسب على خاطرة قلبي بأهلك؟ قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. الله أكبر. في الحال يا إخوة قالوها خلاص. بعدها قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوها جاء التخفيف والتيسير، فرفعت عنهم العقوبات والأثار، ورفع عنهم اسم الخطأ واسم النسيان واسم الإكراه. الله أكبر. ليه؟ بقولهم سمعنا وأطعنا. بعدها قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني ما تخافوش. خطرات النفس وحديث النفس والهم لا تسألون عنه ولا تحاسبون، إنما نحاسبكم على الكسب فقط من قول أو عمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الله تعالى قد فعلت، أي رفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. فاحنا بنبشر كل أخ وكل أخت استمع حكما من أحكام الله أو من أحكام رسول الله رغم وجود نوع مشقة فقال سمعت وأطعت، نبشرك ونبشرك بالتخفيف والتيسير والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة. ده بقى أن تكون مطواعا مع الشرع. كثيرون يا إخوة فيهم الخير ولكن ربما يفعلون بعض الأفعال المخالفة وهم لا يشعرون ولا يدرون حكمها، فعندما يبين لهم الحكم بيكونوا أسرع الناس للتنفيذ. ليه؟ لوجود الخير في نفوسهم، بخلاف من تلوثت أفكارهم وانتكست فطرهم يكون الأمر جليا واضحا ومهما لا يمكن أبدا ينفذ ولا. ليه؟ خذها قاعدة كده، طالب الحق يكفيه الدليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف ألف دليل. أبدا طالب الحق يجي له بس الدليل أو شبهة الدليل ليه سمعت وأطعت، إنما طالب الهوى مش ممكن يقتنع ولو قرأت عليه القرآن كاملا ولو قرأت عليه السنة كاملة، لأنه صاحب إيش؟ هوى. فربنا عافينا وإياكم من الهوى واتباع الهوى. آمين يا رب. وأن ألقي عصاك، خلاص سمعت وأطعت، مال شرم عصايا ليه؟ صح؟ ما بيستند عليها صح، يرميها ليه؟ شوف فرق بين العقل والشرع بقى. الشرع بيخالف الهوى، فالعقل يقول له ما ترميش العصايا يا أخي، دي عصايتك ولا إيه؟ طيب وأن ألقي عصاك، ما خلاص ارمي العصا خلاص ننفذ على طول. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة، الله أكبر. طبعا شافها كده، عارف الحية ما تسمى بالجان، تتلوى زي الشياطين كده، فعمالة تتلواله كده سبحان الله. طبعا ليه بيسمى الثعبان بالجان؟ لأن من طبيعة الجن الاختفاء والسرعة، كذلك الحية تلاقيها تتلوى كده ما تلاقيهاش، سريعة في الهرب، سريعة في إيش؟ في الهرب، فلا تراها، تبقى قدامك وفجأة ما تلاقيهاش، راحت فين؟ اختفت. وطبعا كثيرا ما يتشكل الجن حقيقة في صورة الثعابين والحيات، عشان كده من السنة لمن وجد ثعبانا أو حية في بيته أن يحجر عليها ثلاثا، يعني ينذرها أنه ممكن تكون جنية أو جن. خلاص حجرت عليكم باسم الله سبحانه وتعالى أن تنصرفوا عنا راشدين، وتديها فرصة 3 أيام، وجدتها اقتلها بقى، دي بقى خلاص دي تقتل، إنما قبل كده اديها الإنذار بس 3 أيام دول كما جاء في السنة. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا فر. طبعا ده بنسميه الخوف الايه؟ الجبلي، خوف الجبلي، ثعبان عصايته اللي كان ماسكها بقى ثعبان وبتتلوله وبتجري لا نجري احنا كمان دي. الله اكبر الله اكبر. ولا مدبرا ولم يعاقب، اجري يا موسى أقبل ولا تخف، يا علود يا إخوة. الله أكبر الله أكبر، إله عظيم والله يا إخوة. صدق الأعرابي عندما قيل له إنك ستموت. قال ثم ماذا؟ قال إلى الله، قال نجوت ورب الكعبة. فما وجدنا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده يا إخوة؟ رب رحيم وكفى. اللي ربه رحيم يخاف؟ والله أبدا يا إخوة، والله أبدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هي دي بقى، اللي يعرف ربه بأسمائه وصفاته يطمئن. والله يا إخوة، إن كنت عاصيا كحال المتكلم مقصرا، طيب ما ربنا غفور، ربنا رحيم. وهو القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خلاص، بتخاف ليه؟ توب بس واندم وارجع، ربك يقبلك. إذا كنت مظلوما وتعرف أن من صفات ربك العدل، لازم يطمئن قلبك. معنى عدل إن حقك تأخذه كاملا غير منكوس في الدنيا أو في الآخرة. طيب أنت قلقان ليه؟ حقك مش هيضيع أبدا. طيب إن كنت مكسورا محتاج لجبر، طب ما ربك الجبار، ومن معاني الجبار جبر الرحمة، يجبر كثيرا. أنا مكسور، يجبرك تترمم يعني كده وتتعدل الأمور، ما تقلقش هتجبر. ضاقت عليك السبل، والله هتفتح وتوسع، لأن ربك الجبار عنده جبر الرحمة زي ما عنده جبر القهر للظالمين، فهيجبرك ما تقلقش، فيطمئن القلب. إن كنت ضيق الأرزاق والعملية معاك ملخبطة، طيب ياخد ربك الرزاق، الرزاق ما تقلقش، اطمئن اطمئن. يرزق النملة في جحرها، مش يرزقك أنت؟ سبحان الملك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا موسى أقبل ولا تخف. يبقى الخوف الفرار من الرب والهلاك، يبقى فين الأمن؟ في الإقبال على الرب عز وجل. لذلك من رحمة الله بنا أن قال على لسان نبيه في القرآن: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال ففروا إلى، فارق بين فر إلى وفر من المخلوق. لما تخاف من المخلوق بتفر منه وتهرب عنه، تبعد. إنما الخالق لما خاف أروح له، أفر إليه. شوف الرحمة بقى، فجعل فرارك إليه. خايف، طب روح قرب. قال للنبي كده: واسجد واقترب، لأن الأمان هنا في القرب من الرب عز وجل. يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل، تعال تعال ما تخاف. فالأمن في جوار الرب، الأمر في الاستجابة لأوامر الرب، الأمر أن تكون قريبا منه جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. خلاص خلصت القضية بقى. شوف حتى أساليب التأكيد، من المتكلم؟ الله، وبيأكد له إنك بإن من الآمنين. الله أكبر، الله أكبر. يعني إيه الآمن؟ يعني إنك من الآمنين، منها ومن غيرها. تخافش من العصاية ودي برضو عشان تعلمك حاجة مهمة قوي، إن أقرب الأشياء إليك والتي تدعي أنك على علم بها أنت لا تعلم عنها شيء، لأن دي عصاية موسى. صح، حتى لما ربنا سأله في موضع آخر: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا تعتنى. يعني أنا عارفها كويس، صح كده؟ ما هو ده معناها. يعني إيه عصايا؟ ده أنا أعرفها جيدا، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. العصاية اللي أنت عارفها دي يا موسى بتاعتك، ارميها. عارفها موسى بعد كده ولا هرب منها؟ يبقى ما تعرفش. يبقى العليم مين؟ الله. إذن أنا وأنت كمخلوقين نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني حتى
حقيقة نفسك أنت لا تعرفها جيدا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فده معنى الكمال لمين؟ لله عز وجل. أي عصاك بتفر منها يا موسى؟ يبقى أنت ما تعرفهاش. سبحان الملك، سبحان الملك، فلا تخاف منها ولا من غيرها. الله يا إخوة، سبحان الله، كنت عازم أيضا هذا اللقاء أخلي الدرس نصف ساعة فقط، لكن سبحان الله قصص الأنبياء تشد الإنسان شدا. هتصبروا معنا ندي درس العقيدة كمان ولا إيه؟ تصبرون؟ تصبرون؟ ناخد نص ساعة فقط في العقيدة؟
ستجدني إن شاء الله من
الصابرين. الله يرضى عليك، ارفع قدرك سبحان. طيب هنقف هنا مع قصة العصا وتحول العصا وفرار موسى وتأمينه من قبل الله بالقرب، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. وابقوا معنا بعد قليلنا مع درس العقيدة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.